بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، بعد هذه الراحة التي قضيناها نواصل المسيرة، وكنت أود أن أبدأ بكتاب الشريعة للأجري، ولكن رأيت أن أواصل درسين أو أكثر في هذه الأصول التي ينبغي أن يستصحبها المسلم عند سيره إلى الله عز وجل. من الخطورة بمكان أن يصرف الإنسان جهده لإصلاح غيره ناسيا نفسه. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فبينت هذه الآية أن من العقل، بل من تمام العقل، أن يجتهد المرء في إصلاح نفسه عند الدعوة إلى إصلاح غيره. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشغل المرء بغيره ناسيا نفسه. أيبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويترك الجذع في عينه؟ فأحيانا الإنسان يصوب بصره على أخطاء الناس فلا يرى إلا هذه الأخطاء، فيضخم هذه الأخطاء ويرى أن من الديانة فتح وشهر هذه الأخطاء، ويترك عيوب نفسه فيرى الجذع، أو فلا يرى الجذع في عينه بينما يرى القذاة في عين أخيه. والقذاة هو الشيء اليسير التافه الذي لا يكاد يذكر، يعني إذا رأى عفراية في عين أخيه أقام الدنيا وقال: هذه عفراي عفراي عفراي، ويملأ الدنيا صراخا. بينما الجذع في عينه فهو هامل لنفسه، ناسيا نفسه، غافلا عن نفسه. وليس ذلك من النصف ولا من هدي السلف، بل كان من الإنصاف والعدل وإقامة الميزان أن يجتهد الإنسان في إصلاح نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها أي طهرها وهذبها وأخذ بها قدما إلى الله عز وجل. وقد خاب أي أصابته الندامة والحسرة والذلة والهوان. من دساها أي من أهمل نفسه فتركها هكذا سدى هملا، خاب وخسر. ولذلك كان حقيقا على كل مسلم أريب وكل عاقل نجيب أن يجتهد في إصلاح نفسه ما استطاع إلى ذلك من سبيل. والإصلاح بين المرء ونفسه قائم على أصول، قائم على أصول، كالبنيان قائم على أصول. أرأيت سقفا مرفوعا أيرفع من غير أصول وعمد؟ كذلك صلاحك مبني على أصول. أول أصل من هذه الأصول صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد. والأصل الثاني من هذه الأصول الاتزان، الاتزان. والاتزان متعلق بإصلاح الذات. إذن صحة الاعتقاد، ثم بعد ذلك إصلاح الذات، إصلاح الذات. ثم بعد ذلك إصلاح الأخلاق. إذا عندنا ثلاث أصول: صحة الاعتقاد، إصلاح الذات، ثم ثالثا إصلاح الأخلاق. صحة الاعتقاد، لابد لكل مسلم أن تكون له عقيدة يحملها، والعقيدة مجموعة من المعارف النظرية يحصلها علما، وتشمل المعارف المتعلقة بالله عز وجل وبالأنبياء الكرام، لا سيما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك المعارف المتعلقة بالغيب السابق واللاحق، السابق كالأقوام المكذبين والمطيعين وما حل بهم من الجزاء والحساب، واللاحقين من الموت والبعث والنشور والحساب والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، فهذه كلها أمور مستقبلة. كذلك القدر، المعلومات المتعلقة بالقدر الذي هو فعل الله تعالى في الكون. القدر فعل الله تعالى في الكون. وكذلك ما يتعلق بالصحابة، بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فكل المعلومات المتعلقة بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة وبالقدر وبالغيب، هذه المعلومات تسمى بالعقيدة. اجمع هذه المعلومات، ولكن اجمعها بطريق صحيحة. ليس المقصود أن تأتي بالمعلومة، ولكن لابد أن تأتي بالمعلومة بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. لو أن إنسانا جعل اعتماده في معرفة الصحابة، وهذا مبحث عقائدي، جعل اعتماده في ذلك على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، هذا الكتاب الذي أزرى بدولة المسلمين وما ترك فاضلا إلا أسقطه، وما ترك شامخا إلا وأفسده، فهذا الرجل هماز وقاع في أعراض المسلمين الصالحين. تكلم كثيرا عن التابعين وعن الأئمة الأعلام وعن الخلفاء الراشدين، وحسبكم أن هذا الرجل وهو الأصفهاني مولع بالانتقاص، فكل من عرف عنه صلاح أو تقى أو علم أو فضل اجتهد في انتقاصه. ولعل المصدر الذي تستقى منه المعلومات المتعلقة بالعصر العباسي لا سيما عصر هارون الرشيد، المصدر الذي ربما يكون وحيدا هو ماذا؟ كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. جزا الله خيرا الدكتور وليد الأعظمي عندما ألف كتابا في الرد على الأصفهاني، وبين فيه ضلال ذلك الرجل وسقوط ذلك الرجل، فهذا الكتاب يبين أن هارون الرشيد مثلا كان سكيرا، وكان رجل نساء لا يكاد يفيق من حمأة الخمر، ولا يكاد يخرج من بين أكناف النساء، يعيش بين كؤوس وبين النساء، مفرط في الصلاة، مفرط في الذكر، مفرط في شرع الله عز وجل. أخذت الإماء في قصره مأخذا عظيما، واستولت الجميلات منهن على لبه حتى طار قلبه بهن. هذه صورة هارون الرشيد كما صورها هذا الأليم. والصحيح أن هارون الرشيد كان رجلا دينا فاضلا عابدا زاهدا ناسكا أوابا عالما فقيها أديبا مناظرا مجاهدا. ده كله كما قلت فين؟ في هارون الرشيد. سبحان الله، لقد كان يناظر العلماء وله أسانيد متصلة في الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب المجالس إليه مجالس التذكير والعلم، وكان يخرج للجهاد عاما ويخرج للحج عاما، وهو الذي فجج السبل في مكة تسهيلا على الحجاج والمعتمرين، وزوجه الخيرزان هي التي جعلت لزمزم سكة ونهرا ينتاح منه الشاربون. أبعد ذلك يوصم بالعربدة والفسق وركوب الهوى؟ فلو أنك أخذت هذه المعلومات من كتاب الأغاني لأبي الفرج عامله الله بما يستحق، لكانت معلوماتك عن الصحابة وعن دولة الإسلام معلومات مغلوطة، وأصبحت ناثرا منها لأنك لم تستق العلم بالطريقة الصحيحة. إذا ليس المقصود في باب الاعتقاد أن تحصل المعلومات العقائدية، ولكن المطلوب في باب الاعتقاد أن تجمع المعلومات العقائدية بكيفية صحيحة، بكيفية صحيحة، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة وإلى أهل العلم الثقات المشهور لهم بالورع والعلم والديانة. وهذا يمكن طرده في نظائر كثيرة. لو أن إنسانا قرأ في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، والبغدادي هنا هو عبد القادر ليس هو الخطيب البغدادي، فلابد أن نميز بين هذا وذاك. البغدادي عليه رحمة الله ألف هذا الكتاب وأجاد في تأليفه، وهو كتاب حقا كتاب ماتع، الفرق بين الفرق، ولكن لا يمكن أن تطمئن إلى كل ما ذكره البغدادي في كتابه. لقد كان البغدادي يصم الكلابية والماتريدية والأشاعرة بوصم أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة عند البغدادي ليسوا هم أهل الحديث، وليسوا هم أرباب الجمل الصحيحة السلفية المجمع عليها أبدا، ولكن كان يقصد بأهل السنة والجماعة الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء خلافهم لأهل السنة أشهر من أن يشرح. فخلافهم لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفي باب الأسماء والأحكام، وفي باب القدر، وفي باب القرآن وكلام الله، هذا خلاف مشهور، خلاف مشهور. فلو أنك اعتمدت على هذا الكتاب واستقيت منه المعلومات العقائدية، إيه اللي يحصل؟ يمكن بالفعل أن تضل السبيل، ولكن لابد أن يكون الطلب وجمع المعارف العقائدية بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. إذا كل المعارف والجمل العلمية النافعة المستمدة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وما مثله مما لا يقال رأيا هذه الجمل النافعة المتعلقة بالله وبرسول الله وبكتب الله وبالقدر والغيب والصحابة، هذه الجمل النافعة تسمى بماذا؟ بالعقيدة. فعندما أحصلها بالطريقة الصحيحة وأعتقد صحتها، إيه اللي يحصل؟ يجب علي أن أحبها لأني بذلت جهدا في تحصيلها وأجمع قلبي عليها حبا، فأنا أنصرها. ومن هنا كان لابد من الدفاع عنها. إذن كل معنى عقائدي ثبت عندك بيقين لا يمكن أبدا أن يتزعزع أو يتزحزح. إذن المعاني العقائدية يا إخوتي معاني لا يمكن أبدا أن تهتز في القلب، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، بل إنها بمرور الأيام تزداد رسوخا، يقوى عمادها ويشتد عمودها ويرفع منارها ويزداد ضوءها، وذلك بمرور الأيام، لأنك تزداد لها طلبا وتزداد عليها حرصا، فيزداد حبك لها ويزداد حرصك عليها ويزداد نشرك لها ودفاعك عنها. دي المعاني العقائدية. فلو سمعت رجلا يتكلم بكلام لا يليق عن قدر الله لم تفط وما استرحت حتى توقفه وحتى تعلمه الحق في هذه المسألة. لو سمعت أحدا يتكلم بكلام لا يجوز عن رسول الله أو عن سنة رسول الله أو عن أي شيء مما جاء به رسول الله، كذلك أنت لا يمكن لك أن تسلم له أو أن يمضي الأمر هكذا دون أن ينال منك مناله. إذا لابد أول حاجة علشان تكون إنسان أصلحت نفسك لابد من الاهتمام بالجانب العقائدي. إذن أول عمود في إصلاح الإنسان إصلاح العقيدة، لابد أول حاجة العقيدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة بمكة يدعو إلى جملة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سبحان الله. إذا مكة كانت مكان تثبيت العقيدة، والمدينة كانت مكان التذكير بالمعاني العقائدية وإرساء الشرائع. يبقى التذكير بالمعاني العقائدية وإثبات الشرائع. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرسل الرسل والبعوث كان يأمرهم أن يبلغوا الناس لا إله إلا الله. حديث سهل بن سعد عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وقال له ناصحا موجها معلما، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أضعوك لذلك فأعلمهم. إذن تعليم الشرائع فرع على تصحيح العقائد، تعليم الشرائع فرع على تصحيح العقائد. إذن لابد من صحة العقيدة أولا، ثم بعد ذلك يكون بناء العبادات والطاعات. وأحب أن أمثل لك أخي الحبيب هذا الأمر برجل يريد أن يبني بنيانا، يعمل إيه الأول؟ يا ترى يبني الطوب على وش الأرض ولا الأول بيحفر الأساس؟ طيب
وكلما كان البناء عظيما كلما كان اجتهاده في تأسيس البناء أعظم، أليس كذلك؟ ولذلك في الريف تجد إن هم بيأسسهم نص متر بس، نص متر، ويعملوا ما يسمى بالسملات، صح؟ لكن أهل المدن بيبنوا أبراج 20 دور و30 و40 و50 و10، فالسملات ما تنفعش. أمال يعملوا بقى إيه؟ يعملوا عمق عميق حوالي مثلا 5 أمتار، ويعملوا حصيرة خرسانية جبارة بمواصفات هندسية دقيقة، وبعدين هناك اتزانات للأعمدة، عمود كده وعمود كده وعمود في النص، والدور الثاني يخلفوا الأعمدة عشان البناء كله يحصل فيه اتزان. الله. إذن كلما عظم البناء كلما كان الاهتمام بماذا؟ بالتأسيس. والمسلم إذا أراد أن يبني نفسه لابد أن يهتم أولا بماذا؟ بتأسيس نفسه. وأعني بذلك التأسيس الاهتمام بتحصيل المعاني العقائدية من المصادر الصحيحة بالكيفيات الصحيحة، هذا هو التأسيس. إذن لابد من العقيدة أولا، ولا يكون ذلك الأمر مجرد دعوة عريضة تلوكها الألسن ويتقاذفها الناس تقاذف الكرة هنا وهناك، ولكن لابد أن يكون ذلك واقعا ملموسا يراه الناس ويشاهدونه. ولذلك نفرق بين أمرين في باب تأسيس العقيدة، أنه فارق عظيم بين المعرفة والممارسة، فارق كبير جدا بين المعرفة والممارسة. يمكن أن أعرف الشيء ولكن لا أمارسه، ولكن لا أمارسه. طيب ما الذي سيترتب على وضع الممارسة، أي هجر الممارسة؟ سيترتب على هجر الممارسة حصول الضعف، حصول الضعف. ونحن نريد البناء، البناء يساوي قوة، وترك العمل يساوي ضعف. وحتى أقرب لك ذلك أيضا بمثال، ذلك الرجل الذي يحمل الحديد، انظر إلى عضلات يده وصدره وبطنه وظهره ورجليه، إنها عضلات مفتولة ما شاء الله. أحيانا لا يستطيع أن يثني يده من عظم هذه العضلات، أليس كذلك؟ بلى. طيب لو أن ذلك الرجل أهمل التدريب، كل أسبوع بيلعب 2-3 مرات، أهمل 1 و2 و3 و4 وسنة و2 و3 و4، إيه اللي بيحصل؟ بيحدث لهذه العضلات ارتخاء وضعف، ارتخاء وضعف. وصاحب العقيدة لا يعرف الارتخاء، دائما مهموم، دائما مشغول، دائما قلبه متجه إلى ربه، دائما عقله مشحون بالأمور الكلية التي ترضي الرب، فهو قوي جلد، ليس رخوا ضعيفا أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآيات وذهب إلى زوجه وطلب أن يدثروه، والدثار دلالة على الضعف والنوم، إنسان لما ينام بيضعف، بيضعف، بتتبدل إراداته ورغباته وتتغير أحواله. ولذلك لا تكليف على نائم، لا تكليف على نائم. وحتى أدلل لك بأن إرادات النائم تخالف إرادات المستيقظ، أن ذلك النائم قد يحب الحلوى، ولكن عندما ينام لو قلت له يا فلان قم ما قطعة حلوى، يقول لك إيه؟ مش عاوزها، مش عاوزها، لأن إرادة النوم تخالف إرادة اليقظة. ولذلك لا تثريب على نائم، لا تثريب على نائم، ولا يمكن أن يترتب على كلام النائب أحكام شرعية أو آثار شرعية، لا يمكن. يعني لو إنسان ونائم قال زوجي طالق هل تطلق زوجته؟ لا لا. لو قال ونائم إن فلان هو الذي ضرب فلان هل يؤخذ بذلك القول؟ لا لا. لماذا؟ لأنه لابد من القصد في الإرادة، وإرادة النائم خالية من القصد فلا تكليف عليه. والذي أريد أن أقول أن الإنسان المسلم لابد في بنائه للعقيدة أن يكون قويا، فالممارسة تقوي، الممارسة تقوي، زي بالضبط اللي بيلعب حديد لما يمارس لعبة الحديد عضلاته تقوى، هيترك الممارسة عضلاته إيه؟ تضعف. كذلك الإنسان الذي جمع المعلومات العقائدية وأحبها إذا لم يمارس عمليا هذه المعلومات العقائدية إيه اللي يحصل؟ بتضعف هذه المعلومات، بتضعف ثم تتلاشى شيئا فشيئا. ولعل ذلك من أعظم أسباب التساقط بين الإخوة، أخي ما مقبل تحي صلي مع الناس وفجأة الأخ الفلان يعني البقول لله اللي حصل ترك طريق الله عز وجل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يمارس ما يعلم، لم يمارس ما يعلم. إذا مسألة العقيدة ليس المطلوب فيها أن تجمع الجمل الصالحة النافعة المتعلقة عن الله وعن رسول الله وعن رسل الله وعن الغيب وعن الكتب وعن القدر وعن الصحابة وتقول بذلك أنا صاحب اعتقاد، لا، لكن لابد أن تجمع مع ذلك العمل بما حصلت، العمل بما حصلت. يعني إذا وجدت إنسانا مثلا بيسب الدين ماذا أصنع؟ يا سيدي يعني ده لا يصلح الكون، ما الناس كلها بتسب والدين، للدين رب يحميه، للدين رب يحميه، ماذا أصاب هؤلاء الناس؟ على الأقل اغضب، احزن، انكر بقلبك، ولكن لا لسان ولا يد ولا قلب. فذلك دلالة على ماذا؟ إن المعاني العقائدية لم تنضج، لم تنضج بعد، لم تنضج بعد، ولو نضجت لغضبت لربك عندما سب دينه. طيب لو واحد استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا هو لا يقول عليه الصلاة والسلام، كان رجلا عظيما ولكن ما جاء به لا يلزمني، فأنا لا ألتزم إلا بما أدى إليه عقلي، إذا العقل يوصله ويوصل إليه دي اللي ألتزم به، لكن حاجة جاية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعني قبولها، ممكن يسعني قبولها ويسعني إيه؟ رفضها. هذا الكلام مخالف للمعاني العقائدية الشريفة التي حصلتها عن مين؟ عن رسول الله. لأن المعلومات العقائدية التي حصلتها عن رسول الله بتأمرني إن أنا أعرف الرسول وأحب الرسول وأدافع عن الرسول. ومن جملة معلوماتي عن الرسول أن الله تعالى أمر بطاعته وجعل الهداية مرهونة بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا بمقتضى ما جمعت من معارف عقائدية عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو حد قال هذا الكلام أعمل إيه؟ على الأقل اغضب بقلبك، على الأقل ارضى بقلبك. طب لو واحد قال بأن دلالة العقل مقدمة على دلالة الوحي، يعني ما ينتهي إليه عقلك أولى وأسد وأنجع وأنفع مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، تغير على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به والأمر عادي وده حرية وكل واحد يعمل ما عاوز. لا، إذن تحصيلك للمعاني العقائدية يفرض عليك نمطا، نمطا من العمل، نمطا من العمل. طيب لو سمعت واحد بيسب أبا بكر أو عمر أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت صانع؟ تعمل إيه؟ لابد أن تنكر عليه. وإن كانت عندك ملكات علمية تستطيع أن ترده خاسئا ذليلا خاسرا يجب عليك أن ترده. وإذا لم تتهيأ لك هذه الملكات العلمية في الرد والمناظرة والمناقشة فحسبك أن تبغضه بقلبك، وأن تبغض ما لاكه لسانه بقلبك. لكن عندك سواء اللي يسب النبي زي اللي يمدح النبي، واللي يسب الصحابة زي اللي يمدح الصحابة، واللي يشكك في القدر زي اللي عظم القدر، واللي يطعن في القرآن زي اللي عظم القرآن، واللي يتهكم على الوحي زي اللي عظم الوحي. كل سيان عندك، كل سيان، ما فيش غضب أبدا، لا يهتز قلبك لأي شيء أبدا. إذن ده دلالة على أن المعاني العقائدية لم تمارس، لم تمارس. ولكم كمان برضك مثال جميل، لو واحد أخذ الابتدائية، أخذ الابتدائية وبعد ما أخذ الابتدائية لم يمارس القراءة ولا الكتاب، إيه اللي بيحصل؟ بينسى القراءة والكتاب. تيجي تقول له يمضي هنا يقول لك فين؟ مش عارف يمضي فين، وينبص، يستروح أن يبصم كما يفعل الأميون على أن يقرأ ويكتب بيده، لأنه لما لم يمارس القراءة والكتابة ضعف مستواه ونزل وسفل حتى ضاع ذلك الأمر. كذلك المعاني العقائدية إذا لم تمارس ضعفت هذه المعاني، وصار الإنسان نهبا للتشكيك ونهبا للظنون الفاسدة التي قد ترديه وتبعده عن جدة الصراط. إذا مطلوب في الجانب الأول تصحيح الاعتقاد، فكل ما يفسد عقيدتك لابد أن تزيله، وكل سبب تحصل به عقيدة صحيحة يجب ألا تفرط فيه. يبقى أنت بتجمع العقيدة الصحيحة وما عندك من عقائد بالية أو فاسدة أو مغلوطة أو مخلوطة أنت تنقيها حتى يستقيم لك الأمر وتصير في النهاية صاحب عقيدة صافية، صاحب عقيدة صافية. لو أتى لك من أتى، خارجي، معتزلي، شيعي، جهمي، أشعري، إذا أتى لك من أتى لا يستطيع أن يحرك شعرة واحدة في إخماص قدميك، لما أنت عليه من الثبات والقوة واليقين. ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله بيذكر بأن الإيمان الذي أصله التصديق بيزيد وينقص، إذن المعاني العقائدية بتزيد وتنقص، المعاني العقائدية تزيد وتنقص. ولعل من أسباب الحرص على طلب العلم إن احنا تزداد معارفنا العقائدية وتزداد ممارستنا لهذه المعارف العقائدية، فيكون ذلك بداية طيبة. لماذا؟ لبناء الإنسان. إذن بناء الإنسان بدايته مش الحرية والمساواة، الحرية والمساواة لا، ولكن بداية بناء الإنسان صحة الاعتقاد. صحة الاعتقاد إيه؟ حرية وإيه مساواة؟ وهو يعبد غير الله، حريتي دي، حريتي دي. إذن شرف الإنسان أن يكون صاحب اعتقاد صحيح. طيب، في هذه العجالة نستعرض بعض الصور الخفيفة في دقيقتين أو ثلاث دقائق لنرى بأم أعيننا وبأساس قلوبنا وعقولنا كيف ساعدت العقيدة على إرساء المعاني العظيمة التي سمعنا عنها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا عندما كان الصحابة في مكة وتعرضوا لتعذيب شديد، لو وزع هذا العذاب الذي صب على بلال مثلا على أمة من رجال اليوم لانزعجوا منه. يعني التعذيب الذي وقع على بلال لو توزع على أمة من الناس في هذه الأيام ما استطاعوا تحمله، ما استطاعوا تحمله، كانوا يجردونه ويطرحونه أرضا في رمضاء مكة، وما أدراك من ما حرها وما فيحها، ثم يجعلون على صخره على صدره الصخرة العظيمة الهائلة، ويوجعون ما ظهر من جسده بالسياط، وربما أتوا بالحديد المحمى ليعذبوا أطراف يديه ورجليه، وربما دفعوه إلى أطفال مكة يتقاذفونه فيما بينهم كما يتقاذفون بالكرة، وهو في ذلك كله صابر محتسب. ما الذي حمله على ذلك يا ترى؟ هل كان يريد جزاء من أحد، أو أن يذكر عند أحد، أو أن يذكر اسمه في لوحة الشرف، أو أن يأخذ جائزة الاستحقاق الكبرى؟ أبدا، إنما كان يصنع ذلك لما يراه من اعتقاد يجب أن يحرص عليه. فعقيدتك يجب أن تكون أحب إليك من أبيك وأمك وزوجك وولدك ومالك ومنصبك، بل من الدنيا جمعاء لو جمعت لك. هذا موقف. موقف ثان، الصحابة الكرام طلحة رضي الله تعالى عنه عندما كان في غزوة أحد وانكسر المسلمون وانكفأوا مدبرين بعد أن كانوا منتصرين مقبلين، وشيع بين الناس أن محمدا قد قتل، وعند ذلك تفككت أواصر القوى عند بعض المسلمين وهانت وخارت عزائم بعضهم، حتى إن بعضهم هم بترك ساحة المعركة، وعند ذلك اشتدت هجمة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون النيل منه. وهنا انبرع طلحة رضي الله تعالى عنه، فكان ينظر إلى السهم الرائش أين يقع فيبادر سريعا بكفيه ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما يشوف السهم جاي يجري بسرعة ويشوف هينزل فين، يوم عامل كده حتى يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور بقى لما يكون بقى ايه سهام كلها جايه في كفك، جايه في كفك، حد يقدر يستحمل كده؟ نجيب مغراز، عارفين المغراز بتاع الجزم، ونقوم ماسكين بقى صخور ضاربينه في كفه كده، حد يقدر يستحمل؟ طب ده مش مغراز بقى، ده حاجه زي الخنجر كده، ومش مره واحده، قول خمس مرات، ست مرات، سبع مرات، مرات كثيره. وهو في ذلك صابر يتحمل ذلك من أجل من؟ حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده معنى عقائدي. إذا كان بلال قد صبر على العذاب لوجه الله وحفاظا على التوحيد، فإن هذا الصحابي حافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى عقائدي، وهذا معنى عقائدي. وإذا تتبعنا هذا السبيل يمكن أن نجد أمثلة كثيرة جدا تصب في هذا الباب، باب حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. عمر بن مسعود قبل أن يسلم في الحديبية قال: لقد وفدت على الفرس وكسراهم والقبط وقيصرهم والروم وقيصرهم، فما وجدت قوما أعظم أو أشد تعظيما لصاحبهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا مسح بها وجهه وما استقبل من جسده. الصحابة حب شديد، حب شديد. عمر بن سعود في الحديبية أراد أن هو يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم كده، اتلقى واحد بأعر السفر خبطه في ايده: انزع يدك عن لحية رسول الله. فنظر فإذا من المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة ده قريبه من نفس البلد، ولكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن ده معنى عقائدي مارسه الصحابة. ننظر إلى عمر بن الخطاب في غزوة بدر عندما أسر المسلمون 70 من المشركين، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: تعملوا إيه في الأسرة دول؟ رأيكم إيه؟ قال عمر: يا رسول الله، هؤلاء أئمة الكفر، أمكننا الله من رقابهم، فادفع إلي فلانا من قرايبه لأضرب عنقه ليعلموا أننا لا نخاف بالله لومة لائم. يبقى ادفع لواحد من قرايبي أضرب عنقه حتى يكون الأمر لله سبحانه. ده ملمح عقائدي، ملمح عقائدي، أن الولاء والبراء لا يكون إلا لله ولرسول الله ولصالح المؤمنين. قلت لكم هذه القصة من قبل، وهذه القصة قصة إسنادها حسن، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن جحش في صبيحة أحد تمنايا، كل واحد منهم بيتمنى، فقال سعد: أتمنى أن يرزقني الله رجلا من المشركين عظيما شركه شديدا حرده أي غيظه، يقاتلني وأقاتله فأقتله وأخذ سلبا. يعني أدعو الله أن يرزقني فارسا قويا من المشركين أقاتله وأقتله وأخذ سلبا لأجعله في سبيل الله مثلا. قال عبد الله بن جحش: أتمنى أن يرزقني الله رجلا من المشركين عظيما شركه شديدا حرده يقاتلني وأقاتله فيقتلني ويجدعني، والجدع هو قطع الأنف والآذان، قطع الأنف والآذان، هذا يسمى تجديع، قطع الأنف والآذان، فيجدعني فيبعثني الله عز وجل فيقول: لما جدعت يا عبد الله ابن جحش؟ فيقول فيك يا رب فيك يا رب. قال سعد فلما كان يوم أحد والله لقد رأيت أنفه وأذنيه في خيط في يد رجل من المشركين وإنه لأصدق مني. معنى عقائدي عظيم. شوف أمان الناس للوقت إيه؟ أمان الناس هذه الأيام أمنيته شقة، أمنيته عروسة، أمنيته منصب، أمنيته مال، أمنيته يسافر، أمنيته كذا. أمان أمان، ولكن تبقى الأمنية العظيمة أن تتمنى أن تموت والله تعالى راض عنك. إذا محصلة ما قلت حتى لا أطيل وأكتفي بهذه النقطة دون أن أتعداها، أن أول عمود في بناء صرح الإنسان ماذا؟ صحة الاعتقاد. وصحة الاعتقاد لابد فيها من أمرين مهمين جدا. الأمر الأول لابد من تحصيل الاعتقاد، الأمر الثاني لابد من ممارسة الاعتقاد. ثم بعد ذلك تحصيل الاعتقاد ليس المقصود بتحصيل الاعتقاد أن تحصل اعتقادك من أي طريق كان، ولكن لابد أن يكون تحصيل الجمل النافعة الثابتة عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة الكرام لابد أن يكون بالطريقة الصحيحة بالكيفية الصحيحة. هذا خلاصة ما ذكرت، والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله عدة مجالس في بناء الإنسان، ثم بعد ذلك نبدأ في كتابنا الذي اتفقنا عليه. مسألة حدثونا عن سلامة الصدر لإخواننا، لعل ذلك يأتي في محله إن شاء الله إن شاء الله. أما بقية الأسئلة فأجعلها للمشايخ الكرام هنا في المسجد. أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يحفظهم وأن ييسر أمورهم، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.